الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته نحاول الإجابة عن السؤال المهم: كيف نعيش رمضان؟ والناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كثيرا من الأمور المتعلقة باللسان، خاصة في الصيام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. واللغو في العموم هو الكلام الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وأما الرفث فإنه ما يستقبح من الكلام، فهو الكلام البذيء. وبعض أهل العلم يقول إن الرفث ما يتعلق بما يقبح ذكره من أمر النساء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فنلحظ من هذا أهمية ضبط اللسان. والصيام في رمضان من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى ضبط اللسان والسيطرة على حركة الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ضبط اللسان نصف الضمان للجنة دار السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمة وأداء الحق الذي عليه. فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من الحلال وكفه عن الحرام، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قوله لحييه العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بين اللحيين اللسان وما يتأتى به من النطق، وأما المراد بما بين الرجلين فالفرج. فدل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. الذي بين الرجلين هو الفرج، سواء للرجل أو المرأة. يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه ضمن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. حفظ لسانه عن القول المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك، وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضمن له الجنة. يعني أن جزاءه هو الجنة إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك ضمن لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. فزلة اللسان كزلة الفرج خطيرة جدا، وإنما قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام. كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس، ويتفكه بالكلام في الأعراض والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فتجد أحب شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس، ومن الناس من يهوى الكذب، فنجد أحسن شيء عنده هو الكذب، والكذب من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك القوم ليضحك جلساءه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد حسن. أما الثاني الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فشهوة النساء، فإن الإنسان مجبول على ذلك لا سيما إذا كان شاباً، فإذا حاول حفظ هاتين الشهوتين ضمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الجنة، أي هذا جزاؤه، لأنهما خطيران جداً. من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وهذا حديث صحيح. الصالحون يتميزون بأنهم يسيطرون على ألسنتهم. ذكر الذهبي في السير قال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وعن سلام بن أبي مطيع قال: كان ابن عون أملكهم للسانه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. وعند أحمد بسند صحيح عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. اللسان مجمع الأهواء، جهاده من أشق الجهاد. جهاد النفس أصعب من جهاد البدن، لأن البدن مأمور وأما النفس فأمارة. البدن مأمور والنفس أمارة بالسوء. قال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. فالشرع الأغر يبين لنا خطورة هذا العضو الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه خاصية عجيبة، وهي أنه لا يصيبه التعب. لم يشكو أحد قط من كثرة الكلام أنها تعود عليه بتعب في لسانه، فيمكن أن يتكلم منذ أن يصحو إلى أن ينام نهاراً طويلاً وليلاً ممتداً ولا يشكو تعباً من لسانه قط. فلتجعله فيما ينفعك، أو خذ بما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. يعني إن لم تستطع أن تقول الكلمة الطيبة فلا تتكلم بالكلمة العوراء، اصمت خير لك. فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل خيراً، فإن لم تقل خيراً فكف عن الناس شرك. إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهانئ بن يزيد لما قال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة، قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام، وفي رواية: بطيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. حسن الكلام أن يزن ما يتكلم به قبل النطق بميزان العقل، ولا يتكلم إلا بما تمس الحاجة إليه. فقد قيل: لا تكثر الكلام وإن كان حسنا، لأنه إذا كثر سمج. ولا يتكلم بما يحرك النفس ويثير الشر، فإنه إذا صدر من نفس ثائرة حرك نفس المخاطب وإن كان حسنا. ومن تكلم بكلام فيه خشونة عن نفس طيبة لا تؤثر إزعاجا. قال علي رضي الله عنه: مغرس الكلام القلب، ومستودعه الفكر، ومقويه القلب، ومبدأه اللسان، وجسمه الحروف، وروحه المعنى، وحليته الإعراب. وليحذر من فاحش الكلام ولو على وجه الحكاية وفي حال القبض والغضب، لأنه إلى الزلل أقرب. أحسن ضابط أن يقال: لا يتكلم إلا بما تمس الحاجة إليه، ورب كلام جوابه السكوت، رب كلام جوابه السكوت، ألا تتكلم، فهذا هو الجواب ويكون أحسن جواب، كما قال: ما كل قول له جواب، جواب ما يكره السكوت. آفات اللسان كثيرة جدا، ومنها آفة لا يلتفت إليها المسلمون، وهي أخطر آفات اللسان، لأنهم ربما تصوروا أن الكذب أو النميمة أو الفحشة أو البداءة أن هذه هي أخطر آفات اللسان، ولكن هناك آفة من أخطر الآفات بعد الشرك بالله جل وعلا، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وأعظم الذنوب عند الله جل وعلا، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك. فالقول على الله بغير علم من أخطر آفات اللسان، القول على الله تعالى بغير علم، وهذا مستشرم في الناس، فإنه يقول: هذا حلال وهذا حرام. وكلمة حلال وحرام صارت شائعة بل ملصقة بألسنة المسلمين في الجملة، فيقول: هذا حرام، لا يجوز، هذا حرام، ويكون الله تعالى قد حلله، أو يقول: هذا حلال، ويكون الله قد حرمه. فهذا يقول على الله بغير علم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا، وعلمنا جبريل، وهل بعد هذين من معلم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل عليه السلام أمين الوحي. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ يعني ما الموضع الذي يكون في البلد يكون شر ما في البلد؟ أي البلدان شر يا رسول الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقال: لا أدري. فلما جاءه جبريل قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. فلما سأل ربه جاء بالجواب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فقال: شر البلدان أن تتوقع كلاما كثيرا، يأتي به جبريل عليه السلام من رب العزة في هذه المعضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أدري، وقال فيها أمين الوحي لا أدري. كلمة واحدة، سألتني أي البلدان شر؟ فقلت لا أدري حتى أسأل ربي، وقد سألت ربي فقال شر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أدري، وقال أمين الوحي جبريل عليه السلام لا أدري. لا تدري، لا تعلم، قل لا أدري، لا يضره بل يرفعه. وإذا كنت من أهل العلم وقلت لا أدري زادت فيك الثقة، لأننا نتأكد حينئذ أنك لا تدلس علينا، وأنك لا تستهين بدين الله تبارك وتعالى، وأنك وقاف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أدري، قالوا لا أدري نصف العلم. وكان مالك رحمه الله من أكثر الأئمة قولاً لا أدري. يأتيه الرجل من الشمال إلى المدينة وهو إمام دار الهجرة، وتضرب إليه أكباد الإبل لكي يسمعوا منه العلم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ربما جاء من مسيرة شهر. فجاء الرجل وقد زوده أهل بلده بمسائل، بخمسين مسألة يسأل عنها مالكا. جمعوا المال وجهزوا الراحلة ونفقات الرحلة والزاد وما أشبه، ثم أرسلوا وافدا إلى مالك رحمه الله تعالى بهذه الأسئلة. وجلس الرجل لكي يسأل مالك رحمه الله تعالى، ومالك يقول إذا سئل لا أدري لا أدري لا أدري. ربما مر 47 مسألة يقول فيها مالك لا أدري، وأجاب عن 3 مسائل. فقال الرجل متعجبا، لقد جئتك من مسيرة شهر وأعود في شهر مع التعب والعناء في الرحلة ومع ما كان من المؤونة والإنفاق، وأهل البلد ينتظرونني، فماذا أقول لهم؟ قال سبحان الله، قل لهم قال مالك لا أدري لا أدري لا أدري نصف العلم. وكانوا يعلمون طلابهم في مجالس التعليم قول لا أدري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وأنت إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. والمجنون هو الذي يجيب عن كل ما يسأل عنه. فهذه آفة عظيمة من آفات اللسان، وهي من أخطر آفات اللسان، وهي القول على الله جل وعلا بلا علم. القول على الله بلا علم خطوة من خطوات الشيطان، وهو الأصل في فساد العقائد وتحريف الشرائع. ويخشى من ذلك على أقوام يخوضون في علوم لا يحسنونها ويتجرؤون على فتاوى لا يحيطون بها، وقد يجرهم في خطواتهم إلى الإفك والتزوير والكذب. الله تبارك وتعالى بيّن أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا على سبيل التصعيد، فيرتقي إلى أصعب هذه المذكورات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أعظم هذه المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن هذا هو باب الشرك، نسأل الله العافية والسلام. فينبغي علينا أن نلتفت، الأمر جد لا هزل فيه. والذي يدخل النار خالدا فيها مخلدا، لأن الإنسان ربما لا يثبت عند الموت، نسأل الله الثبات عند الممات. الإنسان قد يصاب في آخر عمره بمرض من الأمراض المؤلمة، فهذا المرض المؤلم يجعل خلقه ضيقاً، وربما ساء خلقه إلى حد الكفر بالله رب العالمين. والقلب عند الممات ينطق اللسان بما استقر فيه. الذي يستقر في القلب في خلال مسيرة العمر إنما يظهر على اللسان عند الممات. وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من ذلك كثيرة. رجل كان تاجراً يتاجر في القماش، فغلب عليه هذا الأمر، هذه حياته ولا يلتفت إلى غير هذا. فلما حضرته الوفاة جاء من يلقنه يقول له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: الثوب الفلاني بكذا، والثوب الفلاني بكذا، والثوب الفلاني، قل لا إله إلا الله، يقول: الثوب الفلاني بكذا، والثوب الفلاني بكذا، حتى مات ولم يقل لا إله إلا الله. آخر كان مولعاً بلعبة الشطرنج، فلما حضرته الوفاة جاء من يلقنه يقول: قل لا إله إلا الله، فهو يقول: كش مات، الملك مات، قل لا إله إلا الله، ويقول هذا الهذر. هذا هو ما في قلبه، والإنسان ينطق عند الممات بما استقر في قلبه. فالإنسان ينبغي عليه أن يلتفت إلى هذا الموقف. ولذلك لا يأمل الإنسان مكر الله ولو كانت إحدى قدميه في الجنة، لا تدري بما يختم لك. نسأل الله حسن الختام. قد يزلزل الإنسان قبل مماته حتى يخرج من الدنيا كافرا. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني من جدية العمل والإقبال في ظاهر الأمر، ولكن هناك دسيسة في القلب فيظهر ذلك عند الممات. فهذه لحظة خطيرة جدا، والإنسان ينبغي عليه أن يعود نفسه دائما أن يقول القول الطيب، وأن يكثر من لا إله إلا الله حتى ينطق بها عند الممات. فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا العضو، إلى اللسان، وأن نحذره، نحذره كما نحذر أعدى عدو، لأنه عدو في الحقيقة. إن لم تضبط وانفلت منك فإنه يفسد عليك الدنيا والآخرة. وكما قلنا سابقاً، كلمة تخرج من دين الإسلام إلى سواء الكفر والعياذ بالله رب العالمين. والله تبارك وتعالى ذكر لنا ذلك في الذين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، كفروا بعد الإيمان والإسلام، قالوا كلمة الكفر فكفروا وخرجوا من الملة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأنهم قالوا: قراؤنا هؤلاء أرغب الناس بطونا وأفزعهم عند اللقاء. كلمة لمزوا بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بالذي يسب الدين، يسب الملة، ويتكلم في الذات الإلهية، ويسب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويستهزئ بالقرآن، ويتكلم في السنة محقرا لها ولأهلها. وكل هذه مكفرات لفظية، كلمة، ولكنها تخرج من الملة، ويترتب عليها ما يترتب على الردة. أمسك لسانك، قال من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك. وأمر عسر جدا، من أصعب الأمور أن تتحكم في لسانك، ولكن ينبغي على المسلم أن يكون رجلاً صالحاً، ويجتهد في إمساك لسانه وفي السيطرة عليه، بحيث إنه لا يتكلم إلا بخير، وإلا فيسعه الصمت. فنسأل الله أن يرزقنا ضبط اللسان، وألا نتكلم إلا بما يرضيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.